وراه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من عباده إذا أكل الأكل أن يحمده أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. فمن أتى بالشكر فقد أتى بنصف الدين، فعليه أن يهتم بالنصف الآخر ويرتقي المنازل العلى عند ربه. وهذه تأتي في قوله: واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير. والصبر من أفضل الطاعات، وهذا أحب ما يكون إلى الله جل في علاه. فبالصبر يظهر صدق العبودية لله جل في علاه، ويعلم أن العبد قد راضي بالله ربا حقا. وقلنا بأن الصبر المحبوب إلى الله جل في علاه هو أنواع: صبر اختياري وصبر اضطراري. وإن كان الأعظم عند الله قدرا والأحب إلى الله جل في علاه الصبر الاختياري. نعم، فالصبر الاختياري صبر على الطاعة، وهذا أحب ما يكون على الإطلاق لله جل في علاه، أن يصبر على أن يأتي بالواجبات الخمس أو المفروضات الخمس والزكاة والحج والصوم، يأتي بالواجبات الصبر عليها، الصبر على الأوامر، على فعل الأوامر. هذا من أحب ما يكون إلى الله جل في علاه، بل هو أحبه على الإطلاق، لأن فعل الأوامر هي الأحب إلى الله جل في علاه. أن يعبد الله لا يشرك به شيئا، أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان وحج البيت إن كان مستطيعا إلى ذلك سبيلا. فهذا أحب ما يكون إلى الله جل في علاه. والصبر في الكف عن المعاصي، وهذا أيضا محبوب إلى الله جل في علاه. وكلما كان الوازع في قلبه أن يتعدى أن يتجاوز يصبر على ذلك حسبة لله جل في علاه. هذا الصبر أيضا محبوب إلى الله، لأنه مكمل للإتيان بالفرائض، لأنها باب التقوى أيضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، فيتركز في القلب تطهيرا وتنقية، ثم تنضح على الجوارح بالمسارعة في فعل الخيرات، وأيضا الكف عن المحرمات، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تكف عن معاصي الله بنور من الله على نور من الله تخشى عقاب الله جل في علاه. نعم. والصبر على أقدار الله جل في علاه المؤلمة، فالصبر عليها أيضا من أعظم الطاعات. وأن تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتوعك بشدة. لما دخل علي بن مسعود قال: أنا أوعك وعك رجلين. قال: لك أجر مثل أجر رجلين. قال: نعم. قال: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. فهذا أيضا اختبار باب الصبر على أقدار الله جل في علاه. هنا تتكامل منزلة العبد عند الرب جل في علاه بالنظر بتحقيق العينين الجميلتين، بعين القدر وعين الشر. فبعين القدر صبر على ما جاءه من دون تذخر منه، وأيضا بعين الشرع صبر على أوامر الله جل في علاه باختيار نفسه، وأيضا بالكف عن معصية الله باختيار نفسه. فهنا تتكامل له هذه المنزلة عند الله جل في علاه، وتصدق عبوديته لله، وتظهر وتتجلى في ذلك. قال: واعلم أن الصبر على ما تكره فيه خير كثير، كما قال الله جل في علاه: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويظهر هنا من صدق العبد، من صدق عبودية العبد للرب جل في علاه أيضا بما أضمره مما يرضاه الله جل في علاه عبودية في القلب، لأنه لا يمكن أن يصبر على أوامر الله جل في علاه ويصبر عن النواهي أو الكف عن المعاصي ويصبر على أقدار الله المؤلمة إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه، وأيضا يستيقن في أن الله جل في علاه ما ابتلاه ليهلكه بل ليرفعه، وأن الله ما أمره إلا لمصلحته، وأن عاقبة الأمر تكون له، وأنه بطاعته لا ينفع الله جل في علاه، وبمعاصيه لا يضر الله جل في علاه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم نقص ذلك مما عندي من شيء. فإذا هنا القول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، فالخير الكثير فيه كما قلنا هو إظهار صدق عبودية المرء لله جل في علاه، تتجلى في حسن الظن بالله واليقين فيه وحسن التوكل على الله جل في علاه وحسن الافتقار مع الانكسار بحق لله جل في علاه، ويظهر ذلك ويتجلى في الظاهر بالمسارعة إلى فعل الخيرات بالأوامر والواجبات ثم المستحبات والنهي أيضا عن المحرمات ثم المكروهات، فتتجلى منازل العبودية بصدقها لرب البرية سبحانه جل في علا. ثم بعدما بين الخير الكثير في مسألة الصبر قال واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. وهذه أيضا لا تتأتى إلا للصابرين، فبين أيضا من فضل الصبر من يعني هنا كأنه عمم أولا قال فيه خير كثير ثم خصص أن النصر الذي تصبو إليه وتصبو إليه الأمة والارتقاء والتمكين والتقدم لا يكون إلا مع الصبر، كما وصف الله نبيه والأنبياء من قبله قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءوا نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وفي الآية الأخرى حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وأيضا قال الله جل في علاه في الذين كانوا مع طالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو الذين أمنوا معه الذين صبروا هنا الذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والله مع الصابرين. فانظر كيف جاء النصر هنا مع الصبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وانظر كيف أن النصر كان لنبينا صلى الله عليه وسلم عندما صبروا على اللأواء والشدة في بدر وفي أحد وأيضا في الأحزاب، فقد اشتد الأمر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابهم النعاس أمنة من الله جل في علاه، وإن الله أوحى إلى الملائكة أنه معهم فثبتوا الذين أمنوا، إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. أنت تنظر كيف كان الصبر العظيم على هذه البلية أو الرزية الشديدة عندما رمتهم العرب جميعا عن قوس واحدة وتحالف اليهود اللبوا العرب جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الفجيعة الكبرى على صحابة رسول الله وصبروا مع ذلك أحسنوا الظن بالله مع صبرين، كما قلنا أتوا بالعينين كاملتين بعين الشرع وعين القدر عند الاعتقاد كانوا من أحسن الناس ظنا بالله جل في علاه، وعند العمل كانوا من أعظم الناس صبرا على هذه البلية والرزية، لذلك كان النصر عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآن نغزوهم ولا يغزونا وردهم الله جل في علاه بالريح ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. واعلم أن النصر مع الصبر. كيف كانت المشقة عليهم والشدة والفتنة العظيمة في مكة بوطأة أهل الكفر، ومع ذلك لما أمرهم الله جل وعلا بالصفح صفحوا وبالصبر صبروا، فلما صبروا ظفروا وانتصروا ولذلك قال الله تعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين، قال الله لنبيه ذلك فاصبر إن العاقبة للمتقين. وانظر إلى صبر نوح عليه السلام على هؤلاء، وكان يعني يأتمر بأمر الله جل في علاه بعدما استنفذ كل ما استطاع من طاقة في الدعوة إلى الله جل في علاه، فأمر الله بصنع السفينة، فصبر أيضا على سخرياتهم وعلى استهزائهم وعلى تكالبهم عليهم، كلما مر به ملأ سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. ولذلك قال الله تعالى لما جاء أمرنا نجينا، قال الله جل في علاه عندما دعا نوح إني مغلوب فانتصر، قال الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فلما صبر 50 عاما لما صبر غفر، بل أغرق الله الأرض بأسرها سوى من كان معه في السفينة. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. ولذلك لما كانت الشدة كما قلنا في غزوة الأحزاب وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكدية وقال الله أكبر أعطيت الكنزين، كانوا كما قلنا قد صدقوا عبادة لله جل في علاه بعيني القدر والشرع، لذلك كانت الثمرة أن فتحوا فارس والروم وقلب عمر بن الخطاب أموال كسرى بين يديه وهو يبكي ويقول قوم يؤدون هذا إنهم الأمناء وسراق يلبسوا سوار الكسرى كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله يتجلى بأن حاضنة النصر تكون بالصبر، واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، قال والفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب، الكرب الذي ينزل على الإنسان فيه بلية، وهو كما قلنا هو الآن في هذا الحديث فيه تعميم وتخصيص، والتخصيص للتأكيد، ولأنه قال الصبر على ما تكره، على ما تكره كله فيه الكرب والبلايا التي تنزل على الإنسان بأنواعه، لكن هنا الفرج مع الكرب مع الشدة والضيق عندما تستحكم الحركات، كما قال الإمام الشافعي دع الأمور تجري في عينتها ولا تبيتن الليل إلا خالي البال ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. والحق بأن المنح لا تتأتى إلا بعد المحن، كما قيل للشافعي أيمكن المرء أم يبتلى، قال والذي نفسي بيده لن يمكن حتى يبتلى. واعلم أن الفرج مع الكرب، واعلم أن الفرج مع الكرب، حتى وإن ضاقت واستحكمت فالفارج الله سبحانه جل في علاه. وهذه يعني تتجلى في قلوب العباد عندما يتعبدون لرب العباد باسم الله اللطيف الذي يخفي الأشياء في أضدادها، قد يشدد على الإنسان كربا من أجل أن يفتح له كل الآفاق إلى السماء، وقد لا يفتح له فتوحات مادية حسية، بل يفتح له كل الفتوحات المعنوية، يفتح له أبواب التعرف على أسمائه الحسنى وصفاته العلى فيزداد إيمانا فيعيش ويمشي في الأرض من نعيم التعرف على الله جل في علاه كأنه في جنة لم يدخلها أحد إلا هو. وهذا حق، إن هذه الجنة الحق، يعني الجنة الحق هي الجنة التي يدخلها الإنسان بحسن التعرف على الرحمن سبحانه جل في علاه على أسماء الحسنى وصفاته العلى. ولذلك فإن المرأة إذا استيقن في ربه جل في علاه وترك لقلبه على حسن التعرف بالله جل في علاه يعلم بأن الله لا يبتلي العباد ليهلكهم أو ليضيق عليهم، بل ليرحمهم، بل ليغفر لهم، بل ليطهرهم، بل ليرفع درجاتهم إليه في منازل علا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربكم، والله لا يضحك لعباده إلا ويريد أن يرحمهم، إلا يريد أن يمنحهم، إلا يريد أن يرفعهم، يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره. وهذا كما قلنا أيضا فيها دلالة، إذا اشتد الأمر فاعلم أن الانفراج أقرب من شراك نعلك. فقال يضحك ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره. وهنا حكم كثيرة وعظيمة عند اشتداد الكرب، لأن الإنسان إذا انكسر واشتد الكرب به لا يرى له بابا قط إلا باب الله جل في علاه، فيجبر هنا على ألا يلتفت القلب لغير الرب. والأمر الثاني مهم جدا، إذا علم أنه ليس له إلا باب الله جل في علاه فإنه ينكسر قلبه انكسارا فيه الفقر والعجز وإظهار النقص والإعواز، وأيضا فيه عين الرحمة التي يطلبها ويطمع فيها من ربه جل في علاه. رأيت في يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت ماذا حدث؟ حدث انكسارا تاما، أو حدث الانكسار التام من يونس عليه السلام لرب العباد، وهو يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اشتد الكرب عليه، كان في ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات البحر بعضها فوق الأمواج، وظلمات الحوت بطن الحوت وهو في داخل بطن الحوت، والله جل في علاه يوحي إلى الحوت أنه ليس طعاما لك، أمانة حفظه في بطنه. الله أكبر، سبحان الكريم، سبحان الرحمن الرحيم، سبحان القوي القدير، سبحان الجبار المتكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان الله، ما أعظم شأن الله، ما قدر الله حق قدره. الله المستعان. فيونس عليه السلام عندما خرجت القرعة عليه وخرج ونزل وألقوه في البحر، علم أن القدر مستحكم عليه، هو أنت المختار. ولما ألقي في البحر التقمه الحوت، ثم لفظه لما أمره الله جل في علاه بذلك عندما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا كما قلنا عظم الانكسار لرب العباد. ويونس عليه السلام ما أراد خروجا عن الطاعة، هو اجتهد لكنه تحرك قبل أن يؤذن له، فهذه من أعظم ما تكون. وانظر كيف تتجلى في هذه الآيات الكريمة، قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، شفق على نفسه مع إظهار الفقر والاستكانة العظيمة وبيان الحال وهو في بطن الحوت والملائكة تسمع هذا الصوت الذي كان يسبح كثيرا لتشفع له عند ربه جل في علاه، فالله جل في علاه ينجيه. وأيوب إذ نادى ربه، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن من لم يفتح الله له نداء فليعلم أنه محجوب بل محروم، فإن النداء مع ما فيه من تفريج الكروبات وفيه ما فيها من العطايا على ما يرجو المرء من رب الأرض والسماوات فيه فتحات ليست بعدها فتحات، وهي تذوق الإيمان، حلاوة الإيمان عند الرجاء في الرحمن وعند الابتهال والافتقار رضا بما يقدر الله جل في علاه، وأيضا طلبا وطمعا في كرم الرحمن على عباده. فقال الله تعالى وأيوب إذ نادى نداء، سواء كان النداء خفيا نداء وعلانا، لكن العبد ينادي بقلبه قبل أن يتحرك اللسان تلفظا. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجفونا الآن أيضا، يعني لا يغفل هذا، والله حسن التعرف عند 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 التقرب، يعني هو مع النداء ومع إظهار الافتقار أظهر الأدب الجم لربه جل في علاه. وانظر كيف الأدب في قوله أني مسني الضر وجعل الضر الذي مسه، مع أن الله الذي قدره عليه والله الذي خلقه سبحانه جل في علاه، وهذا هو أدب الأنبياء كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، بل أدب الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فنسبوه تصريحا لله جل في علاه مباشرة عندما كان الخير والشر يعني بنوه يعني يسمى الفاعل هو معلوم، لكن هذا من باب الأدب مع الله جل في علاه كما قال النبي والشر ليس إليك. قال وأيوب إذ نادى ربه، وهنا ناسب أن يأتي أيضا بالربوبية في هذا الباب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انظر إلى الاستعطاف والترجي بالتوسل بأعظم صفات الله جل في علاه، الرحمة العامة والخاصة، وأنت أرحم الراحمين، يعني لا رحم إلا أنت، لا رحم إلا أنت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة الكرام عندما رأوا المرأة وهي تحمل طفلها قال رأيتم هذه المرأة يعني تلقي بجنينها بطفلها في نار جهنم، أو في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم على العبد بهذه الأم من طفلها، سبحان ربي العظيم، أو بطفلها. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ماذا قال الله جل وعلا؟ الفاء التعقيبية، الفاء التعقيبية، وإذا اشتد الكرب لا بد من الفرج. قال فاستجبنا له، سبحان ربي العظيم، فاستجبنا له، استدعاء الإجابة بأسرع ما تكون، والفاء كما قلنا للتعقيب والسرعة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. طبعا هو الكلام هنا على أيوب ليس على يونس عليه السلام، وهو اشتد به الكرب وأطال، ومع صبره العظيم فإن الله جل في علاه فلما دعا ربه تأدب في الدعاء، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي الآية الأخرى مسني الشيطان بعذاب. هذا في أيوب، وهمنا في الأول، فهذا في أيوب عليه السلام الصبر العظيم، الصبر على اللأواء العظيمة التي والمرض الذي ابتلي به واشتد به الكرب. وأما يونس عليه السلام فقد وصف الله ما كان به عندما ألقي في بطن الحوت. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال لا إله إلا وحد ربه جل وعلا وتوسل إلى الله بالتوحيد، ثم نزه الله عن كل شرك، عن كل نقص، عن كل عيب، وقال إني كنت من الظالمين، واعترف وانكسر بين يدي ربه جل في علاه. فماذا حدث؟ فاستجبنا له للسرعة، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا من فضل رب العالمين على العباد، فاعلم أن الفرج مع الكرب. اشتد الأمر بيعقوب عليه السلام، فقد ولديه وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فهنا يعقوب عليه السلام فقد يوسف واشتد الأمر عليه حتى أنه عمي بصره بذلك. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، وقالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وفقد أخاه بعد ذلك، فاشتد الكرب بيعقوب عليه السلام، لكنه كما قلنا يعلم بحسن الظن بالله جل في علاه أنه إذا اشتد الكرب كان الفرج معه. قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، فأتاه بهم وتحققت الرؤيا وسجد وخروا جميعا سجدا تحية ليوسف عليه السلام. واشتد الكرب بنبينا صلى الله عليه وسلم عام الحزن عندما مات عمه وماتت زوجه، ماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها، واشتدت وطأت أهل الكفر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد الأمر والكرب على رسول الله، ففرج الله عنه بهذه الهجرة إلى المدينة، فأسس الدعوة الإسلامية وخرج من بين أيديهم سالما. ثم بعد ذلك فتح الله له الأمصار جميعا ونشر الله دعوته وأقر عينه بذلك على مشارق الأرض ومغاربها. وكما قال لابنته لا بأس على أبيك بعد اليوم، لن يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل. وعلم قال وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، الأصل التيسير، الأصل في الدين أصالة التيسير، الأصل في فعل رب العالمين مع عباده التيسير، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك قلنا أن القاعدة العامة في هذا الباب القاعدة الكلية، حيثما كان التيسير فثم شرع الله، حيثما كان التيسير فثم شرع الله. فالأصل أن الله يريد بكم اليسر لا يريد بكم العسر. قال أن العسر ما وأن اليسر وأن مع العسر يسرا، فالآية ظاهرة جدا، إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. لما كان التنكير والتعريف هنا، قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فانظر كيف أن الله جل وعلا جعل اليسر في كل شيء، في قبل العسر وفي بعد العسر، وترى مع العسر أيضا يسر وألطاف لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. من جرب يجد كيف أن الله جل وعلا إذا ابتلاء لطف به ألطاف لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، وفتح له أبوابا ما كان يتصور بحال من الأحوال أن هذه الأبواب تتفتح له. قال وأعلم أن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حتى في شرعه شرع لنا أحكاما كلها يسر وليس فيها من عسر بحال من الأحوال. وذلك استنبط العلماء من هذه الآيات العظيمة قواعد كثيرة على هذا الباب، إذا ضاق الأمر اتسع، وأيضا المشقة تجلب التيسير، وأن كل عسر لابد أن يكون محفوفا بيسرين، فأسرع ما يكون اليسر إليه. كما قال الحسن وغيره، قال لو دخل العسر جحرا لأسرع إليه اليسر. اللهم رحمك. نسأل الله جل وعلا المغفرة التامة والتوبة العامة الصادقة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نصرا لهذا الدين. ختم الله به لنا هذا الباب، والحكم كثيرة في الابتلاء بالعسر لارتقاء المكلف وتطهير المكلف ليصل إلى الصلاح والثبات والسداد والفلاح، وأن يتأهل إلى أن ينصر الله به الدين. الفوائد المستنبطة، أول هذه الفوائد تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رضيف النبي، وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة خلفه كان كثيرا، وكان فيه دلالة واضحة جلية على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس، وأردف أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وأردف ابن عباس، وكذلك أردف بعض الأنصار، وأراد أن يردف خلفه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. وهذا من تواضع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه أيضا هو أنه قال يا غلام يا بني أعلمك كلمات، فهو يعلم الصغير وهو يعلم أن تعليم الصغير فيه ما فيه من الفضل. لذلك قلنا الفائدة الثانية فضل تعليم الصغار، هذا كالنقش على الحجر لا يذهب. الفائدة الثالثة أفضل العلم ما ينفع صاحبه، قال ينفعك الله بهن. ونفع العلم بوجهين، الوجه الأول العمل، وهذا أعظم النفع. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يتعلمون ليتعبدوا، وهذا عظم النفع هنا، عظم النفع يتجلى هنا. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ولذلك قال علي بن أبي طالب جاء مرفوعا موضوعا وهو صحيح موقوف، كل الناس هلك إلا العالمين، والعالمون هلك إلا العاملين، والعاملون هلك إلا المخلصين، والمخلصون على خطر عظيم. رحمك ربنا رحمك. والوجه الثاني هو أن ينشر ذلك بين الناس، وهذا هو العالم الرباني. وأنت إن وجدت رجلا استجد عنده العلم فاعلم أن الله وفقه ليعمل بهذا العلم، لأن من مكافأة الله جل وعلا للعبد الذي يعمل بعلمه أنه يرزقه علما فوق علمه. من مكافأة الله جل وعلا لصاحب العلم أن الله يرزقه علما فوق العلم الذي عنده بالعمل. من الفوائد إن أردت أن تعلم مقامك عند ربك فانظر إلى مقام الله في قلبك. إن أردت أن تعلم أن مقامك عند ربك فانظر إلى مقام الله في قلبك. أصيل تحفظ الله يحفظك، تحفظ الله تجد تجاهك، المسألة نابعة من هذا. فكيف كان مقام الله في قلبك أنك تحبه من كل قلبك، فاعلم أن الله يحبك حبا جما، واعلم أنك لو قدمت الله على كل شيء قدمك الله على كل شيء. أما الأول فاستحيا الله منه، فأقبل الله عليه، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. أردت أن تعلم مقامك عند ربك فانظر إلى مقام الله في قلبك. من أصول الإيمان حفظ القلب عن الالتفات لغير الرب، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. نعم. ومن الفوائد أيضا إتقان أبواب القدر تزيد في اليقين، إتقان أبواب القدر تزيد في اليقين. تتكامل منازل العبد إذا تقلب بين الصبر والشكر، تتكامل منازل العبد عند رب العباد إذا تقلب بين الصبر والشكر. عاجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير، إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير، وهذه لا تكون إلا للمؤمن. الفائدة الثامنة، العاقبة لأهل الإيمان. فاصبر إن العاقبة للمتقين. الفائدة الأخيرة، البلاء ليس للهلكة بل البلاء للرفعة، البلاء ليس للهلكة بل البلاء للرفعة. سبحان ربي العظيم، اللهم ارزقنا الرضا عنك وأنت أرحم الراحمين. بهذا نكون قد ختم الله لنا هذا الحديث العظيم، وقد قصرنا فيه لكن جهد المقل، فسامحونا. وفي أسئلة تفضل. سؤال، أين السؤال؟ أين السؤال؟ أين السؤال؟ الآيات الحسية لبني إسرائيل وهم قوم سوء، ما الحكم بذلك دون باقي الأمم؟ ردهم لهذه الآيات، هل دليل عدم إيمانهم؟ لا، لا، على جحودهم، لأن هذه أمة مغضوب عليها، أمة ملعونة، أمة مغضوب عليها، كانوا لا يحسنون الظن بالله جل في علاه ولا يستيقنون إلا فيما في أيديهم، وهذه إقامة الحج عليهم وبيان أنها الأمة الغضبية، هذه الأمة التي غضب الله عليها. وسلمكم وجزاكم الله خيرا دكتور، أحسن الله عليك. بركت أبا الوليد، جزاك الله كل خير، أحسن الله عليك. نعم، بركت يا زول، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وأسهل عليك أمرك، نرجو دعائك، جزاك الله خير. أجبت أنا عن هذا السؤال، الحمد لله كل حال محمود، الحمد لله كل حال. والله هو طبعا الدكتور فضل ذلك قبل العملية يعني، وما زلت ما أدري ما الذي سيحدث، لكن هو فضل ذلك قبل العملية الجراحية يعني. الله المستعان، وجزاكم الله كل خير وأحسن الله عليكم، ورب يرضى عنك يا دكتور تامر، جزاك الله خير خيرا ورزاكم الله كل خير، إن أحبكم في الله ثبت الله لنا ولكم هذا الخير محيين أبدا، صلى الله المغصير على التقصير وعلى التعدي والتجاوز، والله أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير، السلام عليكم.